بسم الله الرحمن الرحيم. الأدب 31. قال المؤلف وفقه الله: حد العالم. ما معنى حد العالم؟ معرفة الحد الذي يكون به الإنسان عالما، الحال الذي يعرف به أنه عالم. قال: ليس حد العالم ألا يجهل شيئا من العلوم والمسائل، وألا يجانب الصواب في بعضها. فهذه رتبة لم يدعيها أحد من فضلاء العلماء، معناه أن العالم قد يجهل أشياء وهكذا قد يخطئ، لكن علمه أكثر من جهله، صوابه أكثر من خطائه. قال: والعلماء نبهوا على ذلك حتى لا يأتي متحامق فيحصي ما أخطأ فيه العالم ليستدل به على جهله ظلما وجورا. قال ابن عبد البر رحمه الله: لا يسلم العالم من الخطأ، فمن أخطأ قليلا وأصاب كثيرا فهو عالم، ومن أصاب قليلا وأخطأ كثيرا فهو جاهل. إذن العالم صوابه أكثر من خطأه، وأما أن يقال أنه لا يخطئ فهذا ادعاء العصمة، والعلماء غير معصومين. ولكن إذا أطلق العالم لا بد أن يتنبه أن المراد بالعالم عالم السنة، العامل بعلمه الذي على سير السلف والعقيدة الصحيحة. وأما من كان له علم وليس على عقيدة سليمة فلا عبرة به ولو كان عنده علم، لأنه حقر نفسه بالبدعة، فالبدعة صغار وذلة. ولهذا استدل الحسن سفيان وغيرهم قول الله تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. كلمة المفترين يدخل فيها كل من أحدث وابتدع في دين الله. فالمراد في الكلام هذا على العالم الذي هو على هدى. وقال ياقوت الحموي: ولا بد للعالم من جهل، أي أن يجهل كثيرا مما يسأل عنه، أما إما لأنه ما سمعه أو نسيه. ليس معناه أنه يجيب عن كل ما يسأل، لكن لسعة علمه يجيب كثيرا. فإذا سئل عن شيء لا يعلمه من علمه أنه ما يجيب، هذه من علامة العالم أنه لا يجيب إلا فيما يعلم. ولهذا قال ابن مسعود: من كان يعلم فليقل، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم، هذا من العلم. وكما قيل لبعض السلف لما قيل له: تقول الله أعلم وأنت كذا وكذا، قال: ما استحيت الملائكة أن تقول ذلك حين سأل الله عز وجل فقالت: لا علم لنا إلا ما علمتنا. وهذا هو من الحياء، أن الإنسان يقول الله أعلم لما لا يعلم، يستحي من ربه أن يقول عليه ما لا علم له به، لأن القول على الله بلا علم من أعظم العظائم وأكبر الكبائر. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال: وهذا الشعبي لما قيل له إن إسماعيل السدي قد أعطي حظا من علم، قال إن إسماعيل قد أعطي حظا من الجهل بالقرآن. تعقبه الذهبي بقوله: ما أحد إلا وما جهل من علم القرآن أكثر مما علم. وقد قال إسماعيل بن أبي خالد: كان السدي أعلم بالقرآن من الشعبي رحمهم الله. الشاهد من هذا أنه قد يكون عند الإنسان قصور في جانب، أو عنده جهل في مسائل ما اطلع عليها أو نسيها، ولا تدل هذه على أنه ليس عالما إذا كان علمه أكثر من جهله وصوابه أكثر من خطائه. قال: والبعض، انتهى كلام الذهبي. قال: والبعض يجعل حد العالم هو الذي لا يجهل المعلوم المشهور من مسائل العلم، أما ما دق وخفي فالجهل به فلا يخرجه ذلك عن زمرة العلماء. المسائل المشهورة في الصلاة، الصيام، في الزكاة، في الحج، في البيوع، الأنكحة والمعاملات. قال: وهذا الحد نسبي، أي المشهور والمعلوم، فكم من مسألة هي في رأي البعض من المشهور من مسائل العلم عند قوم وأهل بلد، ليست مشهورة عند غير من أهل العلم في البلاد والأمصار الأخرى، وكم من مسألة يرى البعض أنه لا يسع الطالب العلم الجهل بها فضلا عن العالم، غاب علمها على المشهورين من أئمة الإسلام وعلمائهم، كحديث الاستئذان والتوقيت في المسح على الخفين وغيرها. يعني هذا غاب على أمير المؤمنين عمر الذي شهد له بالعلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع ذلك لم يحضر هذا المجلس الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاثا: فإن أذن لك وإلا فارجع. ولذا أنكر على أبي موسى حتى أتى بمن يشهد معه بأنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا التوقيت في المسح على الخفين. بل إن من أهل العلم من نسب إلى جهل المشهور من الفن الذي ينسب إليه ويعرف به. قال الفراء: مات الكسائي وهو لا يحسن حد نعمة وبئس وأن المفتوحة والحكاية، ولم يكن الخليل يحسن النداء ولا سيبويه يدري حد التعجب. هذا عجيب، أظن هذا فيه مبالغة، كيف أئمة النحو هؤلاء ما يعرفون هذه الأشياء؟ هذا يحتاج إلى نظر. قال: والعالم المطلق هو العارف بأصول العلوم الشرعية كلها، والعالم بفن هو العارف بأصول ذلك الفن خاصة. العالم المطلق العارف بأصول العلوم الشرعية كلها، قال الشاطبي في حد العالم: من شروطهم في العالم بأي علم اتفق أن يكون عارفا بأصوله وما يبنى عليه ذلك العلم، قادرا على التعبير عن مقصوده فيه، عارفا بما يلزم عنه، قائما على دفع الشبه الواردة عليه فيه. انتهى كلامه. قال: والعالم يحس ويشعر بمبلغه من العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإنما المقصود أن الإنسان محس بأنه عالم، يجد ذلك، هذا محس ولا يراجع من أصل يعني هكذا، يجد ذلك ويعرفه بغير واسطة أحد، كما يحس بغير ذلك، وحصول العلم في القلب كحصول الطعام في الجسم، فالجسم يحس بالطعام والشراب، وكذلك القلوب تحس بما يتنزل إليها من العلوم التي هي طعامها وشرابها. يعني صاحب العلم لابد أن يكون عنده إلمام بأساس العلم، وهو أن يكون عنده حفظ القرآن وفهم معانيه، وحفظ الكثير من السنة وفهم معانيها، وهكذا ما يحتاج إليه في ضبط هذه الأدلة من معرفة الناسخ والمنسوخ والمجمل والمقيد والمطلق والعام والخاص. والذي يقرأ في كتب أهل العلم يعرف ما هم عليه من العلم وكيف سموا علماء. انظر حين نقرأ في فتح الباري تجد الحافظ يأتي للحديث بطرقه وبالزيادات خارج الكتاب خارج الصحيح التي تبين المعنى أو توضح أو تبين بعض ما خفي في معانيه بروايات أخرى، ثم يذكر أيضا أقوال أهل العلم فيه والخلافات والفوائد، هذا من علامات العلم الواسع الغزير. وهكذا معرفته ومعرفة غيره من العلماء بصحيح الحديث وضعيفه، وإذا قرأت كذلك كتب شيخ الإسلام كيف تجده إذا تكلم عن المسألة يطنب فيها ويتكلم بذكر أدلتها والاستنباطات منها ووجه الدلالة من الأدلة، وهكذا الرد على الأقوال المخالفة لها والإجماعات إن كانت هناك إجماعات والراجح إن كان هناك خلاف ونحو ذلك مما يدلك على العلم. وربما يرى الإنسان تزاحم العلم حينما تجده يطنب في المسألة حتى يقول هذا ليس موضع بسطه، كثرة ما يذكر من العلوم والفوائد. وهكذا ابن القيم، والعالم يشهد له أهل العلم به، العالم يشهد له أهل العلم بذلك ويعرفونه منه. وأما عامة الناس فقد يظنون الخطيب عالما ولو كان جاهلا، عندهم الذي يصلي بالناس ويخطب هذا عالم كبير، بل ربما لو كان العالم ليس عنده خطابة قوية ربما يفضلون عليه ذاك الخطيب الذي يصيح. يعني قالوا ذات مرة أحد الأخوة يقول تهيأ لك، ما نعلم الشيخ مقبل إلا فلان من الطلاب. قال له الشيخ مقبل؟ قال لا. قال فلان يصيح، يعني عنده صوت فلان. واحد ذات مرة قام أتى بكلمة وتكلم ويصيح في الكلام، قال بعض العامة الحاضرون قالوا والله هذا متأكد من نفسه. متأكد من نفسه، المسألة ما يصيح، المسألة بالأدلة وبالحجج والبراهين. ومما يدل على أن العامة قد لا يدركون قصة أو حديث أبي سعيد الذي قتل، قصة الذي قتل 99 نفسا، جاء يسأل عن أعلم أهل الأرض، قالوا هذا عالمنا، أعطوه الراهب العابد، هذا العالم عندنا، دلوه على العابد. فجاء يسأل العابد على أنه يظن أنه هو العالم، قال إنه قتل 99 نفسا. قال فهل لي من توبة؟ الرجل تعاظم ذلك، قال كيف 99 نفس؟ لو كانت واحدة اثنتين ثلاث ماذا يأتي بعشرات الأنفس، كيف له توبة؟ لأنه ما لو كان عنده علم لقرأ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الشرك بالله أعظم من قتل النفس. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وهكذا في كتبهم أيضا ما يدل على هذا المعنى، لكنه لجهله قال هذا الكلام لا أجد لك توبة، فأكمل به المئة. فلما جاء إلى العالم قال له هذا العالم من يحول بينك وبينهم؟ قال بعض الجهلاء أصرا خاف على نفسه من السيف لا يقتلك كما قتل الأول. انظر كيف يوسوس له الشيطان. الرجل صاحب علم ربما ما يعلم بقصة هذا الرجل الذي أتى إليه وأنه قتله وأنه سألك، ما في دلالة في الحديث أنه علم بهذا وأنه قتله حتى يقال أنه خاف منه فسأله قال من يحل بينك وبينه، ولكن لا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء، ذهب أرض بلاد كذا وكذا. لماذا؟ لأنه استنبط من مواقفه وحالته وكثرة قتله أن البلد الذي يعيش فيه بلد سيء لا يقام فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كيف ما منعوه عن ظلمه وسفكه للدماء، يسفك هذه الأعداد من الأنفس ومع هذا ما نهي عن منكره؟ فقالوا اذهب إلى أرض كذا وكذا بأناس صالحون فاعبد الله معهم، أي يعينوه على عبادة الله وعلى طاعة الله. الحديث الشاهد أنهم في أول الأمر دلوه على العالم عندهم وهو العابد، العابد الذي يرونه يكثر التعبد لله ولو لم يكن عنده كبير علم. وبعض العامة ربما هذا عنده ميزان، إذا لبس الإنسان العمامة خاصة إذا كانت مبرومة وإذا كان الكم هذا واسع كذا، وإذا لبس التوزة هكذا قالوا هذا الله أعلم مليان هذا علم. ولكن كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول عمائم على إلى آخره، يعني ما في علم. إذا سألت أحدهم تسأله ما يعرف كم أقسام التوحيد، كم شروط لا إله إلا الله، كم نواقض الإسلام، ما يحسن يفرق بين مسألة وأخرى من المسائل التي هي بدائيات في العلوم. إلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.